الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، باب في وجوب صوم رمضان ووقته. صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله، معلوم من الدين بالضرورة. قوله معلوم من الدين بالضرورة أي معلوم فرضيته من دين الله عز وجل بالضرورة، يعني لا يسع أحد أن يجهله. ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى فرض. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والأمر للوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة، وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر، أي من أنكر صوم رمضان كفر، ولا يعرف الإنكار إلا بلسان المقال. والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات. والصوم على العكس من ذلك، وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة. ولعل هذا الذي ذكره الشيخ إخواني نلاحظه من واقع عملي أثناء ممارستنا لعبادة الصوم. وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش، لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك أو يتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني، أي الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس. قال تعالى: فالآن باشروهن، يعني الزوجات، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. وهذه الآية ورد في سبب نزولها أن بعض الصحابة أتى بعقال أسود وبعقال أبيض وظل يأكل حتى استطاع أن يميز بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح له بعد أن زل الله عز وجل من الفجر، قال: إنما هو بياض النهار وسواد الليل. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله، وللعلم بدخوله ثلاث طرق، أي للعلم بدخول شهر رمضان ثلاث طرق. الطريقة الأولى رؤية الهلال، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف، ويكفي إخباره بذلك لقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. والحديث سنده صحيح. والطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، مع وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قطر أو مع وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروه، أي الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة: فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وعليه لسنا ملزمين ولا متبعين ولا مأمورين، لا استحبابا ولا فرضا، بأن نعول على الحساب الفلكي، بل استخدام الفلك في هذا الأمر أمر غير مشروع وهو من البدع. ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، فلا يجب على كافر. كلمة فلا يجب على كافر أي لا يصح منهم، أما أنه مطالب ويحاسب على تركه فنعم. ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر. ولا يجب الصوم على صغير، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة. يبقى هناك فرق بين لا يجب على الصغير ويصح من الصغير. لا يجب أي لا يلزم، وإن صام يصح أي يثاب، أما أنه تبرأ به الذمة، الذمة لم تشغل ابتداء حتى طبر منه، ولكن يصح أن يؤجر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة صبيا وهي في الحج، قالت: أل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. أن يثبت له الأجر ولأمه الأجر، أما هو لا تبرأ ذمته من حدة الفريضة إذا أبقاه الله حتى بلغ الحلم. ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية، ووجه ذلك أن العقل مناط التكليف، والمجنون ليس له عقل. ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه. كلمة أداء أن يصوم في شهر رمضان في الوقت المحدد وهو مريض لا يجب، ولكن قيل أنه يستحب، فهذا مقرون بالاستطاعة وبعدم المشقة التي لو حدثت تنفره من العبادة. يقول: ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه، ولا على مسافر ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والخطاب بإجاب الصوم يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث أنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذمامهم، والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. كلمة أداء أي في الزمن المحدد، وكلمة قضاء أي بعد خروج وقته المحدد، ولا يشرع القضاء في غير الوقت الذي حدده الشارع للعبادات المؤقتة إلا بإذن من الشارع. فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تطهران والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق من جنونه والصغير يبلغ، فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيهم. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. هذا الكلام يحتاج إلى نظر. طب أعيد الكلام تاني. يقول: ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تطهران والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق من جنونه والصغير يبلغ، فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه، وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. أما عن القسم الأول وهو الذي أفطر لعذر فإذا زال عذره يلزمه الإمساك بقية اليوم، هذا يحتاج إلى دليل، والصواب يظل على إفطاره، فإن كان مسافرا وأحضر إلى بلده في نهار رمضان في الظهر خلاص يأكل ويشرب، ولكن هنا لابد أن يراعي مسألة سوء الظن وحسن الظن فلا يجهر علانية بأكله. أيضا والمرأة إذا طهرت من نفاسها قبل غروب الشمس لا يلزمها الإمساك، لذلك بعض الظرفاء يعطي لغزا ويقول: جامع رجل امرأته في نهار رمضان وهو قائم غير مريض وهي غير حائضا وغير نفساء وغير مريضة وغير مسافرة وليس عليه كفارة، وخبلك ما الحكم الشرعي وكيف يكون ذلك؟ الجواب: رجل قدم من سفر فلما دخل بلده وجد امرأته كانت حائضا وطهرت من حيضه فله أن يأتي، أما أن نلزمهم بما لم يلزمهم به الشرع فهذا لا يجوز. أيضا العلماء فرقوا بين أمرين، بين من أفطر لعذر ومن أفطر لغير عذر. فمن أفطر لغير عذر وعلم أنه أخطأ يلزمه الإمساك تأديبا له، واخد بالك؟ أيضا مسألة إن تبين له هلال رمضان أثناء رمضان أثناء النهار، هذا حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ولكن العلماء قيدوا بأن يكون الزوال وقبل الزوال، فإن تبين له الأمر قبل الزوال فعليه الإمساك وصح أمه، أما بعد الزوال فعليه الإمساك ويجب عليه القضاء لورود النص. واضح يا أخوانا الفرق بين الأمرين؟ تفضل.
بالنسبة لحديث صيام عاشوراء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يصبح يوم مفطرا فليتم يومه ومن أصبح يوم مفطرا فليمسك بقية
يومه. نعم، ما هو هذا الشاهد. أي نعم. طيب، يقول: باب في بدء صيام اليوم ونهايته. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآيات. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. يبقى أصبح كأن الإمام ابن كثير يريد أن يقول أن صيام رمضان في الشريعة الإسلامية مر بمراحل معينة ولنا ما استقرت عليه الشريعة وهو ما نحن عليه الآن، أما ما حدث قبل ذلك من مراحل ومن تغييرات تذكر للإشارة إلى نعم ربنا عز وجل ورحمته بالخلق. فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمن نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشرب والجماع إلى الليلة القابلة. يبقى كم من المغرب حد العشاء بس يأكل ويشرب ويأتي أهله. طب لو نام من المغرب والعشاء خلاص انتهى، يتنوا بقى لحد المغرب من تاني يوم. يقول: نعم حاضر. كان في بداية التشريع كان الرجل إذا أذن للمغرب يأكل ويشرب ويأتي أهله ما لم تأتي العشاء الآخرة أو ينم. يبقى الفترة الزمنية اللي محدود لها الأكل والشرب وإتيان الأهل من المغرب للعشاء أو لحد ما ينام، أيهما أقصر؟ فمثلا إيه، صلى المغرب وكل لقمة وأخبرك وقال لهم مقضع شوي، قضع مثلا خمس دقائق فضل العشاء ساعة، خلاص كل شيء أصبح عليه حرام. حتى حديث ثابت بن قيس بن صرمة رضي الله عنه ولما رأه النبي صلى الله عليه وسلم رق له رقة شديدة وأنزل الله عز وجل الترخيص واستقرار الصوم على ما نحن عليه الآن. يقول: فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا حيث أباح الله الأكل والشرب والجماعة في أي ليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس. ومن باب التنبيه فقط أن الفجر الذي يؤذن حاليا في الديار المصرية صحيح، ولا يلتفت إلى من قال غير ذلك. وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد ورد في الترغيب بالسحور أثار كثيرة ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. ولو استيقظ الإنسان عليه جنابة أو طهرة الحائط قبل طلوع الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. كذلك لو أصابت الرجل جنابة من إتيان فليس عليه حرج أن يؤذن للفجر وهو ما زال جنبا، والدليل على ذلك من الآية: فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأمر الله عز وجل بالأكل والشرب وإتيان المرأة حتى بيان الخيط، أي طلوع الفجر. فلما جعل الغاية في نهاية الإتيان طلوع الفجر دل على أنه من الضروري أن يؤذن للفجر والرجل جنب، فصح ذلك أن الجنابة لا تفسد الصوم. وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. أولا لأنهم صاموا قبل وقت الصيام، يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة، ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولابد أن ينوى الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله. على القول الراجح تكفي. أيضا لأن الإنسان فينا يا أخوانا لا يتصحر إلا بنية، حتى وإن أفطر ونام وتمكن وما تمكن من الاستيقاظ فهو عند النوم يعقد النية على السحور، هذا لا شك فيه، يكفي السحور. ما احنا لا يقصد أن ينوي بقلبه مش النية. خليك معايا، مش معك هو، خليك معايا. لا يا أخي فضل، لا سبق لسان. والسنة أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لقوله قول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، على فإن لم تكن رطبات فهي تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أحمد. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشرب. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد فيرتكب بذلك خطأ عظيما، وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. طبعا هنا برضو تنبيه يراعى عدم ملء المعدة بالطعام حتى يتسنى له صلاة التراويح بدون قلق ولا اضطراب. ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة، إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ومن الدعاء الوارد أن يقول: اللهم لك صمت، على رزقك أفطرت. وكان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق للسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. باب في مفسدات الصوم. للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه، وهذه المفطرات منها الجماع. فمن جامع فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك العذر الشرعي، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. لا، الكفارة على الرجل فقط، أما الزوجة لم يذكر عنها شيء، فنقف حيث وقف النص. الأمر الثاني إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة، لأن الكفارة تختص بالجماع فقط. نعم، والله أخي الفاضل هذا القول هو الراجح. أما ما ذهب إليه الشيخ الألباني تبعا للإمام ابن حزم من أن إنزال الماء باستمناء أو بنظر أو بلمس أو بتقبيل لا يفسد الصوم، هذا الأمر يحتاج إلى نظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يضع طعامه وشهوته من أجلي، فالصواب والحيط لدين الله عز وجل المنع. نعم. لا لا لا، في رمضان فقط. والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه، ووجه ذلك أن النوم مسقط للأهلية فلا يحاسب، وصيامه صحيح لأن ذلك وقع بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. الأكل أو الشرب عمدا متعمدا لقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما من أكل وشرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، وفي الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهنا تنبيه، هذا الحديث يتعلق بقول نبينا صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره وسنده حسن: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمعني برفع عن أمتي أي رفع الإثم والمؤاخذة. أما صحة العمل والبطلان فيستدل عليها من أدلة أخرى، فهناك فرق بين من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان يرفع عنه الإثم ويصح صومه. رفع الإثم بالحديث رفع عن أمتي، وصحة صومه بالحديث الذي بين أيدينا. أما مثلا من نسي ركنا من أركان الصلاة رفع عنه الإثم، أما الصلاة فغير صحيحة ويلزمه الإعادة. ومما يفطر الصائم، المفطرات السابقة يا أخوانا ديت كلها يشترط فيها العلم والقصد والاختيار. العلم والقصد والاختيار، العلم أن يكون عالما بأنها تفطر، القصد أن يكون قاصدا غير مخطئ، الاختيار أن لا يكون مكرها. ودي تبقى الثلاثة مجتمع: العلم والقصد والاختيار.
إيه؟ لو وقع بالواحد بجهل لا يعلم موضوع الجماع وجاب عليه حصل
لا، هذا معلوم من الدين بالضرورة.
لا، الجماع في النهار ما في شيء.
هذا معلوم من الدين بالضرورة. تسمع مني؟ ماشي، معلوم من الدين بالضرورة. لا نريد أن نوسع فيفسد الناس مع فرط الجهل وغياب وازع التقوى ويتساهلون في الأحكام الشرعية. افطر لهذا جيدا. ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه، إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف وهو ما يسمى بالصعوق، وأخذ المغذى عن طريق الوليد وحقن الدم في الصائم، كل ذلك يفسد الصوم لأنها تغذية له. والصواب أن الأمر خلافي بين أهل العلم، ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية لأنها تقوم مقام الطعام وذلك يفسد الصوم. أما الإبر الغير مغذية فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ويؤخرها إلى الليل. إخراج الدم من البدن, إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد. الحجامة معروفة, أما الفصد فهي عروق معروفة في البدن تفصد, وده يا أخوانا من أقوى علاج ضغط الدم الفصد. لذلك لو أنت تلاحظ كان أيام زمان تلاقي بعض الرجال مشرط هنا كده, ولك شايفني مركب بشرط أو مش عارف إيه, يعني أصبحت علامة على البلاه. بالعكس ده كان هذا يتعرض الرجل لشيء من ارتفاع الضغط, وكان الطب مثلا ما فيش, فكان يقوم أهل اختصاص ويعملون عملية إيه فصد, يعني قطع وريد معين ينزل منه الدم فيشفى الرجل بإذن الله, أو سحب دم للتبرع به لإسعاف مريض فيفطر بذلك كله. هذا الأمر أيضا يحتاج إلى دليل, والصواب أن الصوم صحيح, ولكن علله بعض أهل العلم بأن الحجامة في نهار رمضان تضعف البدن. وخبالك كما قيل لأنس بن مالك أو ابن عباس, أكنتم تكرهون الحجامة في الصوم في رمضان؟ قال لا, إلا لأنها تضعف البدن. فلو تبرع الإنسان بدم أو احتجم أو فصد ولم يؤثر على صومه وعلى نشاطه فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام, وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف, برعاف أي من الأنف أو جرح أو خلع سن, فهذا لا يؤثر على الصيام. ومن المفطرات أيضا التقي, وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا, فهذا يفطر به الصائم لورود النص. أما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه, لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه القيء أي خرج بدون اختياره, ومعنى قوله استقاء أي تعمد القيء. وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداوات العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه, ولا يبالغ في المضمدة والاستنشاق, لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه, قال صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعليه من بالغ في الاستنشاق حتى وصل الماء إلى جوفه ولو عن غير قصد فسد صومه, لورود التحذير من المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والسواك لا يؤثر على الصيام, بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح, ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيام, لأن كل هذا بغير اختياره. ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم, وإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم, فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة. ولهذا قال بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب. فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه وإطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال, فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل, فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا, وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه, وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وعن أبي هريرة مرفوعا الصائم في عبادات ما لم يغتب مسلما أو يؤذيه, وعن أنس ما صام من ظل يأكل لحوم الناس, فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالات الصيام, فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا. كما تعلمون أن الإمام ابن حزم ذهب إلى أن مطلق المعصية في نهار رمضان يفسد الصوم على المكلف. واستدل على ذلك بحديث صحيحين: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. والصواب الذي عليه الجمهور هو أن المعصية لا تفسد الصوم، ولكن تؤثر في صحته وتؤثر في الثواب المرجو من وراء الصوم. باب في بيان أحكام القضاء للصيام. من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره، وجب عليه القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، يحكي أي يعني يشابه. وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه، ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا. لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه، فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تتمكن من القضاء إلا في رمضان. وفي الحديث المبادرة بالقضاء، وهذا الذي أشارت إليه عائشة: ولولا أن عندها عذر لبادرت في القضاء. فدل هذا على أن وقت القضاء موسع، إلا أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده. ثم إذا كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة، فإنه ليس عليه إلا القضاء. وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، وهذا الأمر إخواني يعوزه الدليل الشرعي، فالصواب القضاء فقط. وإن مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها. وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان فلا شيء عليه أيضا. وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته، لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت. وهذا هو قول أكثر أهل العلم. ولكن عندنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأشار إليه المؤلف قال: وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، والولي هو الوارث. قال ابن القيم: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، وهو مقتدى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، إنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين. فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. مسألة لا تدخلها النيابة، أي لا يجوز لأحد أن ينيب أحدا عنه بصلاة أو بصيام أو بالشهادتين، هذا لا يجوز. أما بالحج يجوز لورود النص في ذلك بالشروط المعروفة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يطعم عنه كل يوم المسكين، وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر، فإن النظر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت. وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام المسكين والقضاء، إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. إن الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخرى. وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء. أداء أي في وقته المحدد، قضاء بعد انقضاء وقته، كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه. فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس في تفسير الآية: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير فيطعم عن كل يوم مسكينا. وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر، أي أن هذا العذر يزول، والمريض مرضا يرجى زواله، والحامل والمرض إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء. خلاص يا أخي، من الزكاة، من الزكاة يعطى، فإن لم يجد فليس عليه شيء. لا، الإطعام. نعم. لا طبعا له ضابط، له ضابط طبعا. فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء بأن يصوم من أيام أخرى بعدد الأيام التي أفطرها. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفطر المريض الذي يضره الصوم، والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة، لقوله تعالى: في حقهم فعدة من أيام أخرى، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا الإرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية. شرعية، أحسن. والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وفي الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر. وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة. ووجه الكراهة أن الصائم هنا يصل إلى مرحلة يكره العبادة، والله عز وجل ما أراد منا شرعا ذلك. وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقه الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح. وقد شاع عند بعض الجهلاء أن المرأة الحائض أو النفساء تصوم طوال اليوم كأنها طاهرة من الحيض والنفاس، وتأتي قبيل المغرب بدقائق وتشرب شيئا من الماء حتى يفسد صومها، فلا شك أن هذا من التنطع ومن الغلو بل ومن البدع. والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخرى، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها أطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. أيضا إخواني هذا كله محل اجتهاد بين أهل العلم، وديت يجب أن نراعيه عند الكلام في مثل هذه المسائل، وإن وقعت المخالفة فالأمر واسع. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء مع وجوب القضاء عليهم. ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه، يعني هذا طبعا عارض يحدث، شبت حريق ولم يتمكن من الإطفاء، ولم يتمكن رجال الإطفاء إلا من الإطفاء إلا بعد أن يتناولوا ما يتقوى عليه، فلهم ذلك. وقال الإمام ابن القيم: وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه ذلك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فيجب أن ينوى الصوم الواجب من في الليل، فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نام الصوم لم يجزئه إلا في التطوع، والأمر أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة وهو عند مسلم. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة. فشرط صحة الصوم النفلي بنية من النهار إلا ألا يوجد قبل النية منافي للصوم من أكل أو شرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. كم يبقى لشيء؟ ها؟ طيب نكمل إن شاء الله. باب في الحج وعلى من يجب. الحج أحد أركان الإسلام وبمبانيه العظام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي لله على الناس فرض واجب هو حج البيت، لأن كلمة على للإيجاب، وقد أتبعه بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فسمى تعالى تاركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته، فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع. وقال تعالى لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج. وللترمذي وغيره وصححه عن علي بن أبي طالب مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى قوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمنفعة من الحج ترجع إلى العبادة ولا ترجع إلى الله تعالى، وكذلك في كل أنواع العبادات. فالله غني لأنه غني عن العالمين، فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه. والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليل 5 مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة. وقد فرض الحج في الإسلام 9 من الهجرة، وهو الراجح يا أخوانا، وهناك قول 6، ولكن الراجح 9 كما هو قول الجمهور. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، هي حجة الوداع، وكان 10 من الهجرة، واعتمر 4 عمرات. والمقصود في الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمال والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. والحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام. وما زاد على حد الفريضة في حق أفراده فهو تطوع. وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وهو حديث صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى. وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله، فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر، وهو حديث صحيح عند الترمذي. فيجب الحج والعمر على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، وهو عند أحمد. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: يا أيها الناس، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج مع الإمكان، بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأسب إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وإنما يجب الحج بشروط 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. أي نعم يثبت أجره، ولكن لا تبرأ ذمته من حجة الفريضة إن أبقاه الله حتى يبلغ الحلم. قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحج عن حجة الإسلام وكذا عمرته. وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام ولي بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محمولا، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويلم عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي. وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والنبيل لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك. ويجتنب في حده ما يجتنب الكبير من المحظورات. والقادر على الحد هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا، بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده من تلزمهم نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله. فإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحد عنه ويعتمر حجه وعمرة الإسلام، من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. اتفق عليه. ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حد عن نفسه حدة الإسلام، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، حد عن نفسك ثم حد عن شبرمة. ويعطي النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح. معنى الكلام ده يا أخوانا أن الإنسان إذا قصد من غيره أن يحج عن الغير، فليس له أن يجعل هذا وسيلة للتكسب. يعني مثلا هو مثلا يعني في مدينة مثلا الطائف، واتصل به بعض إخوانه قالوا والله يعني إيه إكراما لله عز وجل اذهب فحج عن فلان، فهو رجل سقيم مريض ويدخل في غيبوبة بين الحين والحين، ونريد أن نحج عنه وسنعطيك تكاليف سفرك وإقامتك، يبقى له أن يأخذ ما ينفقه. أما إن قال لا أنا لك علي أحج عنه ولي 5000 جنيه في الحج، نقول لا، لأن هذا أخذها تكسبا وذريعة لكسب المال، هذا مخالف. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. لا غير صحيح، ما جاي إن شاء الله في أركان الحج بإذن الله. إيه ده يا شيخ وليد؟ والدرس خلص؟ لا انصاف. باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة. الحج يجب على المسلم ذكرا كان أو أنثى، لكن يشترط وجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط اللي هي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة. وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه، لأنه لا يجوز لها السفر لحد ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. هنا يكون مسألة مهمة جدا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. هل يا ترى يفهم من الحديث أنه يجوز للرجل أن يجلس مع المرأة الأجنبية إذا كان معها محرم؟ الجواب لا يجوز. طب ما الذي نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل على امرأة إلا ومعها محرم؟ الجواب عند الضرورة الملجئة، عند الضرورة الملجئة له أن يدخل. وعليه لا يجوز للخاطب أن يجلس مع مخطوبته عند وجود المحارم، لا يجوز، أن من أصل المنع. طب في المحرم ما قلنا الضرورة، طب ما خطبها، ليس بضرورة ولا يعول على من قال غير ذلك. واضحة ديت بس الأول؟ مفهومة ديت؟ تاني يا أخوانا الله يبارك فيكم انتبهوا كويس، لأن النصوص يكمل بعضها بعضا ويفهم المجمل فيها بالمفصل. الأصل المنع من الدخول على المرأة التي ليست لك بمحرم أو بزوجة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون ذو محرم، الحديث هو نعيد قراءته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. طيب ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم، هذا يحمل على الضرورة. والذي جعلنا نحمله على الضرورة أن الأصل المنع، الأصل المنع من جواز أن يجلس الرجل مع امرأة أجنبية ومع ذو محرم، ما الداعي للجلوس إذن؟ وكذلك الخاطب مع المخطوبة لا يجوز البتة تحت أي اعتبار، وليس هناك ثم ضرورة في مرحلة الخطبة، ليس ثم ضرورة في مرحلة الخطبة. وأناشد إخواننا أولياء الأمور، أولياء أمور الفتيات، أن ينتبهن لهذا الأمر، حتى ولو كان الخاطب من طلبة العلم بل من الدعاء بل شيخ الإسلام في زمانه، فلا هذا فهذا مخالف ولا تؤمن الفتنة. تعلمين
يعني
ايه؟
يعلمها
من وراء حصتارة، ستارة بعيدة وستارة سخينة ويعلمها، أما مواجهة لا لا مفعش. ها العاقب الذي أراه الذي نسمح له نظرا لخراب الذمم وفساد الضمائر نسمح له بالجلوس معها، ولكن أن يختلي بها ويسافر سفرا بعيدا لا نسمح بذلك سدا للذريعة. والذريعة هو أن يطعها ويجحد، وهذا كثير ما يحدث. لحظة دي بس. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وإن امرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها. وفي الصحيحين أن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. وفي الصحيح وغيره لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على امرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان بها منها وبها. قال الإمام أحمد المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحد بنفسها ولا بنائبها. ومحرم المرأة وزوجها أو من يحرم عليها نكاحها تحريما مؤبدا، تحريم مؤقت، كمثلا زوج أخته، ده تحريم مؤقت، هذا لا يعول عليه ولا يعتبر من المحارم باتفاق، كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالتها، دول هم المحرمات على التالي. أو حرم عليه لسبب مباح كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها أو ابن زوجها، لما في صحيح مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها وابنها أو زوجها وأخوها أو ذو محرم منها. ونفقة محرمها في السفر عليه، أخبرك يعني هي ملزمة بذلك، فيشترط الوجوب الحد عليه أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. هب أن محرمها عفاها خلاص لا بأس بذلك. ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله استنابت من يحد عنها. ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته، هذه مسألة مهمة، أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه. لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي نظرت أن تحد فلم تحد حتى ماتت، أفأحد عنها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اغضوا الله فالله أحق بالوفاة. فدل الحديث على أن من مات وعليه حد وجب على ولده أو وليه أن يحد عنه، ويجهز من يحد عنه من رأس مال الميت كما يجب على وليه قضاء ديونه وعليه. طب أذن شيء أو ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدل الحديث على أن من مات وعليه حد وجب على ولده أو وليه أن يحد عنه أو يجهز من يحد عنه من رأس مال الميت كما يجب على وليه قضاء ديونه. انتبهوا يا أخوانا للمسألة دي، لأن الجميع يغفل عنها، وهي إذا مات الرجل أو المرأة
ولم يحد حدت الفريضة وترك مالا ترك، فتكلفة من ينيب عنه ليحج عنه بمثابة الدين على الرجل. واضحة؟ بمثابة الدين على الرجل. الكلام ده نريد أن ينبه عنه. وطبعا كما تعلمون كثير في مصر يعني عند قبل الدفن بعض الناس يستغل تجمع الناس ويلقي بعض المواعظ، فحينما تبين وتشدد في قضاء الدين عن الميت من باب أولى ترشد الناس. وطبعا أنت في حي معين مثلا وعارف اللي مد ما حجش، تبدأ تنبه. وقد قرر العلماء أن الرجل إذا مات ولم يحد حدة الإسلام وجب على ورثته أن يخرجوا من تركته ما يستأجرون به أو يعطون كلفة لمن يحد عنه، وخبلك، وهذا بمثابة الدين. أما أن الأمر يترك هكذا ولا يعول عليه ولا ينبى عليه، هذه مؤخرفة شرعية. هذا بس هم يتكلم عنه. يقول: وقد أجمعوا على دين الآدمي يغضى من رأس ماله فكذا ما شبه به في القضاء. وفي حديث آخر: إن أختي نظرت أن تحب وفي سنة طرقتني إن أبي مات وعليه حدة الإسلام. وظهر أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرعي معايا شيخ والواجب بإيجابه على نفسه سواء أوصى به أم لا، والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه ويكفيه أن ينوي النسك عنه ولو لم يسميه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحد عنه به. ويستحب للمسلم أن يحد عن أبويه إن كان ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.